رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول في بيان الحقيقة المحمدية. نحن عندما نقرأ الآية المباركة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يتبادر إلى أذهاننا سؤال: كيف يكون النبي رحمة لكل العالمين؟ من المعقول أن يكون النبي رحمة للمسلمين أو للمؤمنين، كما في قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أو قوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن النبي رحمة للمؤمنين، هذا شيء معقول. أما أنه كيف يكون رحمة لكل العالمين من جماد وحيوان ونبات وإنسان مؤمن أو غير مؤمن، كيف يكون النبي رحمة لكل هذه العوالم بأجمعها؟ هذا ما يعبر عن بالحقيقة المحمدية. ومن أجل أن نتعرف على هذا المصطلح، مصطلح الحقيقة المحمدية، نذكر هنا أمرين. الأمر الأول أن كل موجود في هذا الكون هو يمر بمرحلتين: مرحلة وجود إجمالي ومرحلة وجود تفصيلي. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أي أن كل شيء كان مختزنا ثم صار مفصلا، كان مجملا ثم صار مفصلا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل موجود يمر بمرحلتين: مرحلة وجود إجمالي ومرحلة وجود تفصيلي. هذه الشجرة المثمرة مرت بالمرحلتين. كانت هذه الشجرة المثمرة مختصرة في بذرة صغيرة، ثم أصبحت شجرة ذات أغصان وفروع وثمار. هذه الشجرة مرت بإجمال ثم تفصيل. الإنسان نفسه، هذا الإنسان العملاق، هذا الإنسان العبقري، هذا الإنسان الذي له إنجازات وإبداعات وابتكارات، هذا الإنسان أيضا مر بمرحلتين. كان هذا الإنسان وجودا مختصرا ضمن نطفة صغيرة. تلك النطفة هي إنسان، تلك النطفة هي وجود مختصر، وجود مختزل بجميع مضامين الإنسان موجودة في تلك النطفة. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، يعني نفس الإنسان جعلناه، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إذن الإنسان مر بمرحلتين، وجود مختصر إجمالي ضمن النطفة، ووجود تفصيلي عندما تمدد وكبر. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. القرآن الكريم مر بمرحلتين، وجود إجمالي ووجود تفصيلي. القرآن الكريم يخبر عن نفسه عندما يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أولا مر بمرحلة إحكام، ثم مر بمرحلة تفصيل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن كل شيء مر بوجودين إجمالي وتفصيلي. هذا الكون كله أيضا بجميع ذراته، بجميع مجراته، بجميع نجومه، بجميع كواكبه، هذا الكون كان مختصرا ثم أصبح مفصلا. القرآن الكريم يتحدث عن ذلك، يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كان مختصرا ثم صار مفصلا، ويعود مرة أخرى ليتحول إلى وجود مختصر. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأكم تعودون. هذا الكون يعود مرة أخرى لكي يختصر ويتحول إلى وجود إجمالي بعد أن كان وجودا تفصيليا. إذن الوجود كله مر بمرحلتين، مرحلة وجود إجمالي، مرحلة وجود تفصيلي. الفلاسفة يعبرون عن هذين الوجودين بالفيض الأقدس والفيض المقدس. ما هو الفرق بين الفيض الأقدس والفيض المقدس؟ الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. يقول العلماء التجلي لله عز وجل، التجلي لله ثلاث درجات: تجلي الله لنفسه، تجلي الذات للذات، هذا يسمى بالمرتبة الأحدية، قل هو الله أحد، أحد تشير إلى المرتبة الأحدية. المرتبة الأحدية هي عبارة عن تجلي الذات المقدسة لنفسها. تجلي الذات المقدسة لنفسها هذا كنز مخفي غيب الغيوب، لم يصل إليه مخلوق إطلاقا. ثم تجي الدرجة الثانية، تجلي الله من خلال أسمائه وصفاته. تجلي الله من خلال أسمائه وصفاته يسمى بالحضرة الواحدية غير الحضرة الأحدية، ويسمى بالفيض الأقدس. تجلي الله بأسمائه وصفاته هو عبارة عن هذا الوجود كله الذي نعيشه، لكن بشكل مختصر، بشكل مجمل. ثم جاءت الدرجة الثالثة ألا وهي التجلي الفعلي. التجلي الفعلي بمعنى ظهور نور الله من خلال المخلوقات. خلق المخلوقات فكان ظهوره بظهور المخلوقات. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وهذا ما عبرت عنه الآية المباركة الله نور السماوات والأرض، ظهر نوره بخلقه للسماوات والأرض. هذا التجلي الفعلي هو المسمى بالفيض المقدس. إذن الوجود أيضا مر بمرحلتين، فيض أقدس وهو وجود إجمالي، فعل مقدس وهو الوجود التفصيلي الذي تحول إلى سماء وأرض ونجوم وكواكب وذرات ومجرات إلى غير ذلك. نجي الآن إلى الأمر الثاني، أين دور محمد؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النبي الذي نعبر عنه بأنه رحمة للعالمين، النبي الذي نعبر عنه بأنه صاحب الحقيقة المحمدية، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حقيقته أنه أول نور بزغ في هذا الوجود، فهو أول تجل لله عز وجل وأول ظهور لله عز وجل، فهو قبل كل فيض وقبل كل ظهور وقبل كل تجلي. إذن فهو صلى الله عليه وآله الواسطة في الفيض كله، فيضا أقدس أو فيضا مقدس، الواسطة في الفيض كله محمد. لأجل ذلك كان محمد صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، لأنه الواسطة في فيض العالمين، لأنه الواسطة في وجود العالمين بالفيض الأقدس أو المقدس، الواسطة هو النبي صلى الله عليه وآله. وهذا ما عبرت عنه الروايات الشريفة بعالم الأنوار، ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: ألم تعلموا أن محمداً وعلياً صلوات الله عليهما وآلهما كانا نوراً بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق بألفي عام. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. ونحن نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. فالنبي هو واسطة الفيض وهو النور الأول، إذن فهو رحمة للعالمين. هذا هو المحور الأول من حديثنا، فهمنا من خلاله كيف أن النبي كان وما زال رحمة للعالمين. نأتي الآن إلى المحور الثاني. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أولنا محمد.
صل على محمد وآل محمد.
أوسطنا محمد، آخرنا محمد.
صل على محمد وآل محمد.
مبدأ النور والدعوة الإسلامية هو النبي صلى الله عليه وآله. من شيد المدرسة الفكرية لهذا الدين وهو الإمام الباقر وقع في الوسط، من يختم هذه الدعوة المحمدية ليقيم دولة العدل ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هو القائم محمد بن الحسن.
صل على محمد وآل محمد.
ثم إذا تأملنا في هذا الحديث رأينا أن هذا الحديث يفيد أنهم نور واحد وأنهم خط واحد وأن جميعهم مظاهر للرحمة ومعادن اللطف ومعادن الكرامة، فهم من أولهم إلى آخرهم مظاهر اللطف، معادن الرحمة، معادن الرأفة، معادن العطف. من هنا يقع التساؤل: إذا كان المهدي عجل الله فرجه هو مصداقا لرحمة العالمين كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث إنهم
نور واحد ورحمة واحدة. لماذا نرى الروايات التي تتحدث عن دولة المهدي وعن ظهور المهدي تتحدث أن المهدي إنسان يتعامل بالعنف بالقتل بالاستئصال باقتلاع جذور الناس من كل مكان؟ هل هذا ينسجم مع كون المهدي رحمة للعالمين؟ لنقرأ هذه الروايات الواردة في شأن دولته صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الأولى: يروي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: أيسير بسيرة محمد؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني هل المهدي إذا خرج يسير بسيرة جده؟ قال: هيهات هيهات يا زرارة، ما يسير بسيرته. قلت: جعلت فداك لما؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله سار في أمته باللين، كان يتألف الناس، والقائم يسير بالقتل، بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا، ويل لمن ناواه. الرواية الثانية عن العلاء عن محمد قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو علم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروا مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم. الرواية الثالثة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف، ما يأخذ منها إلا السيف، وما يستعجلون بخروج القائم، والله ما لباسه إلا الغليظ، وما طعامه إلا الجشب، وما هو إلا السيف، والموت تحت ظل السيف. فهنا التساؤل يأتي: إذا قرأنا هذه الروايات استنتجنا منها أن دولته دولة عنف، دولة استئصال، وحينئذ تأتينا هذه الأسئلة الثلاثة. سؤال الأول: هل يتناسب وينسجم هذا المنهج، منهج القتل والاستئصال، مع كونه رحمة للعالمين، مع كونه مصداقا لما كان عليه جده المصطفى صلى الله عليه وآله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ثانيا: الله وعد المسلمين بل ووعد الإنسانية بذلك اليوم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل من المعقول أن ما وعد الله به المؤمنين هو دولة عنف ودولة استئصال؟ النبي وعد المؤمنين بخروجه وقال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي الأمر رجل من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فهل اليوم الموعود هو هذا اليوم؟ وذلك كيف نخاطب الأمم ونريد منهم أن يؤمنوا بالقضية المهدوية وهي قضية تتضمن العنف والقتل والدمار والاستئصال، فكيف تتحول القضية المهدوية إلى ثقافة أموية، إلى ثقافة أممية وهي تبتني على منهج القتل والعنف؟ هذه الأسئلة لا بد من الإجابة عليها، وهنا وجوه للجواب عن هذا السؤال. الوجه الأول: لاحظوا يا إخوان أن مبدأ الاستئصال ليس دائما منهجا مرفوضا. منهج الاستئصال قد يكون مبدأ عقلائيا وعلاجا عقلائيا في بعض الظروف. نحن عندما نرجع إلى علم الاجتماع، علماء الاجتماع يقولون إذا طغت فئة، عدوانية على مجتمع ما، فئة تكفيرية، فئة إرهابية، إذا طغت على مجتمع ما فلا علاج لها إلا الاستئصال. الاسترصال لأي فئة عدوانية أو إرهابية مبدأ عقلائي يقره علم الاجتماع وليس مبدأ مرفوضا. جميع المنظمات الحقوقية تؤمن أنه إذا كان هناك فكر إرهابي لا يمكن علاجه إلا بالاسترصال، فالاسترصال علاج عقلائي بتجفيف منابعه المادية والعسكرية. والقرآن الكريم يؤكد على هذا المبدأ عندما يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات. إذن دفع الله الناس بعضهم ببعض هذا هو مبدأ الاستئصال. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض كما في آية أخرى، وقال تبارك وتعالى وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الاستئصال قد يكون مبدأ عقلائيا، وهذا ما أشارت إليه الروايات الشريفة التي تتحدث عن منهج المهدي عجل الله تعالى فرجه من استئصال براثن الظلم والجور والفساد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هذه الروايات بعضها ضعيف سندا في طرقها، الحسن بن علي بن أبي حمزة وهو مضعف، في طرقها أبو الجارود وهو مضعف، في طرقها أبو سنينة وهو مضعف، فليست كل هذه الروايات صحيحة سندا كي تكون مستندا لمعرفة منهج المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا خرج. ثالثا، هذه الروايات أيضا معارضة بروايات أخرى تتحدث أن سيرة المهدي عجل الله فرجه إذا خرج بسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القائم عجل الله فرجه إذا خرج وقام بأي سيرة يسير في الناس، فقال بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الإسلام. قلت وما كانت سيرة رسول الله؟ قال أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل. لاحظوا أيضا هناك روايات أخرى تتحدث عن منهجه صلوات الله وسلامه عليه في كتاب عقد الدرر عن الإمام علي عليه السلام، إن المهدي يأخذ البيعة من أصحابه على أن لا يسبوا مسلما، حتى السب يمنعه، على أن لا يسبوا مسلما ولا يقتلوا محرما ولا يهتكوا حريما ولا يهدموا منزلا ولا يضربوا أحدا إلا بحقه. فإذا هذا منهج عدالة، منهج تطبيق قانون، وليس منهج عنف واستئصال ودمار كما يراد تصويره. رابعا، هذه الروايات التي تتحدث أن المهدي يستخدم السيف مع قريش مع العرب، يأخذ منهم السيف ولا يعطيهم إلا السيف، هذه الروايات مطلقة. هناك روايات تشرح لنا من هي الفئة المقصودة بالسيف. لا يتعامل الإمام المهدي مع كل الفئات بهذه اللغة، لا يتعامل الإمام المهدي مع جميع المجتمعات بهذا المنهج. هناك فئة معينة مقصودة يتعامل معها المهدي بهذه المعاملة، وهي الفئة التي ترفض خروجه وترفض إمامته وترفض الاعتراف به، وهي الفئة التي ستقاتله إذا خرج، فسيكون حربه معها حرب دفاع وليس حرب هجوم، حرب تخليص واستنقاذ للمجتمع منها وليس حرب استئصال. لاحظوا هذه الرواية: يقبل المهدي على الطائفة المنحرفة. يكتب صاحب البحار: وهم النواصب، يعني فئة مقصودة، فئة معينة. الفئة التي تقاتله هم النواصب، الفئة التي ترفضه وتقاومه هم فئة النواصب، فئة معينة محدودة. يقبل المهدي على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويؤخرهم إلى 3 أيام، يعني أيضا هو يمهلهم، فيؤخرهم فيعظهم ويؤخرهم إلى 3 أيام، فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا، فيأمر المهدي بقتلهم. وإلا فأئمتنا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، لغتهم لغة الحوار، لغتهم لغة المنطق العلمي، لغتهم لغة التدرج في التعامل وفي المنهج، لأنها لغة استئصال أو دمار أو عنف، كما يراد تصوير المهدي بهذه اللغة أو بهذا المنهج. وهكذا كان أجداده الطاهرون، أبوه وجده محمد المصطفى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الذي ما بدأ القتال مع قريش حتى قاتلوه، وعندما وقعوا في يده قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأمير المؤمنين علي عليه السلام بعد معركة الجمل حينما وقع مناوئوه بيده أكرمهم وجللهم واحتفى بهم إظهارا منه أنه مصداق لحبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله في رحمته. وهكذا كل الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الحسين بن علي الذي بكى يوم عاشوراء على أعدائه، وقالوا: ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال: والله ما بكيت بنفسي، أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. أنتم تعرفون أن القتال كان يفترض أن يقع يوم 9 محرم، أخره الحسين إلى يوم العاشر بالموعظة، جلس مع عمر بن سعد ليلة العاشر ساعات طويلة ينصحه ويعظه ويذكره بتاريخه، ويحاول أن يثنيه عن الجريمة، ويحاول أن يثنيه عن المجزرة، إلا أنه أصر على ممارسة هذه الجريمة، حتى قال له الحر ابن يزيد الرياحي: أعازم أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم، قتالا أهونه أن تطير الرؤوس وتقطع الأيدي. يقول علي بن المحارب وهو يظهر لنا مدى الرحمة الحسينية ومدى العطف الحسيني، يقول: خرجنا مع الحر زهاء الفارس لقتال الحسين، ووصلنا والعطش يأكل أكبادنا، فلما رآنا الحسين قال لأصحابه: قوموا واسقوا القوم ورشفوهم ترشيفا. قال: يا أبا عبد الله، ما جاءوا إلا لقتالنا. قال: بلى، ولكنهم عطشا، فقوموا واسقوهم. فقام أصحابه واحدا بعد الآخر يسقون هؤلاء الأعداء الماء ويرشفونهم، يقول علي بن المحايد: كنت آخر من وصل، وصلت والعطش يأكل كبدي. وكان أصحاب الحسين مشغولين بسقي القوم، فقام الحسين إلي بنفسه، أقبل إلي، وقف عند الرأس، قال لي: أخن في السقى. فلم أفهم، قال: أرخ الراوية. فلم أعرف ما يريد، فقام وفتح فم القرب بنفسه وسقاني وسقى فرسي بيديه الشريفتين الطاهرتين. هذا منظر، وهو علي بن المحارب يقول: هذا منظر ورأيته يوما آخر، رأيته يوم عاشوراء على تراب كربلاء، رأيته ذلك اليوم يسقيني الماء، ورأيته يوم عاشوراء تأملت في يديه فإذا هما تفحصان في التراب، وهو يبعد التراب عن جسمه. سمعته يؤن أنينا، يحن حنينا. أقبلت إليه لأسمع ماذا يقول، وإذا به يقول: وحق جدي رسول وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان. أين جدي محمد المصطفى؟ أين أبي علي المرتضى؟ أين أخي الحسن المجتبى؟ فما سقاه القوم قطرة. ومضى يا لهيفين لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، يا ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصام لذاب. يا وقفت عنده الطفل رقية، هذه رقية المدفونة في الشام، عندما أتي بالماء إلى الخيمات ليلة الحادي عشر من المحرم، أخذت هذه الطفلة القربة وجاءت إلى جسد أبيها، جلست عند نحره الشريف، قالت: أبا حسين والله ما شربت الماء حتى تشرب منه، أبقم قد أباح الأعداء لنا شرب الماء. أرادت أن تجلسه، مدت يديها فإذا هو جثة بلا رأس، صرخت: وابتا وحسينا يا أولي، ما حد حضر عنده وحضر قبره، ولا حد جاب كافوره وسدره، خير الأعوجية وفت صدره. اللهم صل على محمد وآله. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، انصرهم بنصرك وأعزهم بعزك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.